الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، تصحيح لفائدة التي ذكرناها حول مؤسسة الدعوة الوهابية أفادنا بها أحد إخواننا حفظهم الله، قلنا أنه عبد الرحمن أو عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن سرجس، وكلمة سرجس خطأ، وهو عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم ابن رستم، فنصحح مؤسس الدعوة الوهابية عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم. وما عقيدة هذا الرجل؟ لباضية، ولباضية خوارج، وأين تشتهر بكثرة هذه الأيام؟ في عمان، تشتهر بكثرة في عمان الإباضية. تريد معيد الاسم؟ عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم، مؤسس الدعوة الوهابية عبد الرحمن، عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم. وأيضا ذكرنا أن من طلاب محمد بن عبد الوهاب الأمير عبد العزيز ابن محمد بن سعود. قد يتبادر إلى أذهان الكثير أنه هو أبو الملوك الموجودين الآن، خالد وفيصل وفهد وعبد الله وسلمان، وهو ليس أبوهم، إنما هو بينه وبينهم مسافة، فهو من أعمامهم. فعبد العزيز أبو هؤلاء الملوك رحمه الله، اسمه عبد العزيز ابن عبد الرحمن ابن فيصل ابن تركي ابن عبد الله ابن محمد ابن سعود. معنى هذا أنه عبد العزيز هذا أخو من؟ أخو عبد الله، أخو عبد الله. وهؤلاء الملوك ليسوا من أولاده، إنما هو عمهم. والعم في اللغة يكون لأخي الأب وما على، لأخي الأب وما على. نحن في لغتنا الدارجة نسمي أبو الجد ماذا؟ جد. والصحيح هو عم، وأبوه عم، وأبوه عم. فعمك هو أخو أبيك وما على عمك. إذن تصحيح لهذه المعلومة، فعبد العزيز هذا الذي هو من طلاب الإمام محمد بن عبد الوهاب هو متقدم، وسموا هذا على اسمه. يسمى أب، كما في قول الله عز وجل كنت شهداء حضر يعقوب الموت فسمى إسماعيل أبا، لكن جد، نحن في كلمة جد، وإلا العم يطلق، يعني العم يطلق أب، يطلق أب، لكن كلمة الجد لا، والأصل أنه عم. من يقول لنا ما معنى الحمد؟ الثناء، كلمة ثناء تشمل الحمد. وإن قلت على اليمين بالإحسان لا بأس، وإلا كلمة الثناء تعم الحمد. وما الفرق بين الحمد والشكر؟ ما الفرق بين الحمد والشكر؟
نعم. والشكر
في اللسان والقلب. جزاك الله خيرا. من يذكر لنا دليلا يفصل لنا الحمد والشكر. ها واشكروا لي ولا تكفرون فاذكروني أذكركم، لكن هذا ما هو صحيح. فاذكروني أذكركم هو دليل لكن ما هو صحيح. إن أمره كله له خير، حديث صهيب. من أين أخذنا؟ فإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر، ما قال شكر. لكن الحمد قلنا يطلق على المصائب على الخير وعلى الشر. من يذكر لنا حديث؟ ها؟ حديث أبي موسى وهو نعم إذا تبغى الله ولد العبد وفيه ماذا قال؟ حمدك واسترجع، حمداه على المصيبة. قال ابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. وأمس قلنا في تعريف التوحيد لغة ما هو؟ ها؟ نعم، مأخوذ من مصدر وحد يوحد توحيدا جعل الشيء واحدا. وذكرنا أن تعريفه اصطلاحا هو إفراد الله بالعبادة، وهذا تعريف ناقص. فالصحيح أنه إفراد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، هكذا يعرف التوحيد، يعرف التوحيد اصطلاحا. إفراد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، فكلامنا اليوم إن شاء الله حول هذا التعريف. إذن بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله: كتاب التوحيد. التوحيد قلنا اصطلاحا هو إفراد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. فمن خلال هذا التعريف انقسم لنا التوحيد إلى ثلاثة أقسام. من خلال هذا التعريف انقسم لنا التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وتوحيد الأسماء والصفات. وهذه التقاسيم هل عليها دليل من الكتاب والسنة؟ هل عليها؟ يعني ما هنالك دليل بهذا النص أن أقسام التوحيد ثلاثة، إنما أخذت من التتبع والاستقراء. ومعنى التتبع والاستقراء أي أن علماء المسلمين تتبعوا كتاب الله وتتبعوا سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فوجدوا أن التوحيد لا يخرج عن هذه الثلاثة الأقسام، فجعلوا هذه الثلاثة الأقسام تسهيلا لطالب العلم. فقلنا التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. جمع الله عز وجل هذه الثلاثة الأقسام في آية في كتابه. قال الله عز وجل: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فقوله سبحانه وتعالى رب السماوات والأرض، نأخذ من هذه اللفظة توحيد ماذا؟ الربوبية. وما بينهما أيضا فاعبده واصطبر لعبادته، نأخذ من هذه اللفظة الثانية ماذا؟ توحيد الألوهية، الذي يسمى بتوحيد الألوهية وتوحيد العبادة كما سيأتي تفصيله بإذن الله. هل تعلم له سمية، هذا توحيد ماذا؟ الأسماء والصفات. إذا جمع الله عز وجل التقاسيم الثلاثة في هذه الآية: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وأيضا جمع الله عز وجل هذه الثلاثة الأقسام في سورة الفاتحة، فقال الله عز وجل: الحمد لله رب العالمين. ما نأخذ من هذه الآية؟ توحيد الربوبية. الرحمن الرحيم، ما نأخذ من هذه الآية؟ توحيد الأسماء والصفات. مالك يوم الدين، ما نأخذ من هذه الآية؟ من رفع يده يفيدنا الربوبية. إياك نعبد وإياك نستعين، ما نأخذ منها؟ الألوهية. إذا تحفظ هذا أن الله جمع هذه الأقسام في الآية الأولى وفي سورة الفاتحة. وهذا المعنى الذي يشير إليه ابن القيم رحمة الله عليه بأن الفاتحة تجمع كل أصول الدين، تجمع كل أصول الدين، ومنها التوحيد. توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات جمعت في الآية الأولى وفي سورة الفاتحة. وتوحيد الحمد لله، نعم، يأخذ تأخذ منه، تأخذ منه الله عز وجل هو المألوه المعبود، لكن هو أقرب إلى أن يكون من الأسماء، هو أقرب إلى أن يكون من الأسماء، فأصرح منه إياك نعبد وإياك نستعين، وإلا يأخذ من الله معنى الألوهية. فتوحيد الربوبية عرفه العلماء بتعاريف كثيرة، أشملها وأحسنها أن تقول هو توحيد الله في أفعاله، هو توحيد الله في أفعاله، وأفعاله كثيرة، منها الخلق والملك والتدبير والرزق والإحياء والإماتة إلى غير ذلك. فقلنا توحيد الربوبية هو إفراد الله عز وجل وتوحيده في ماذا؟ في أفعاله. والعلامة العثيمين رحمة الله عليه يقول: توحيد الربوبية هو إفراد الله في الخلق والملك والتدبير، يقول هو إفراد الله في الخلق والملك والتدبير. ونحن إذا قلنا إفراد الله سبحانه وتعالى في أفعاله، هل دخل معنا كلام ابن عثيمين؟ دخل معنا وزيادة، دخل معنا وزيادة، فتضيف إليها الأرزاق والإحياء والإماتة وكل ما هو من أفعال الله سبحانه وتعالى. إذن هذا التعريف أشمل، هذا التعريف أشمل إفراد الله عز وجل في أفعاله. ومن أفعاله الخلق كما قال العلامة العثيمين في تعريفه لهذا التوحيد: إفراد الله في الخلق والملك والتدبير. فيجب على المسلم أن يفرد الله عز وجل في خلقه. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ألا له الخلق والأمر. فقدم ما حقه التأخير. والقاعدة عند الأصوليين وعند علماء اللغة يقولون أنه إذا قدم ما حقه التأخير ماذا نستفيد؟ الحصر، الحصر. فالله عز وجل قدم ما حقه التأخير. ما معنى قدم ما حقه التأخير؟ ألا له الخلق والأمر، معنى الكلام الخلق له والأمر له، فقدم ما حقه التأخير إشارة إلى الحصر. فلا خالق إلا الله سبحانه وتعالى. وهكذا قال الله عز وجل: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الله خالق كل شيء. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إلى غير ذلك من الأدلة. فنفرد الله عز وجل في خلقه، فلا يخلق إلا هو سبحانه، لا خالق إلا الله. إشكال في قوله سبحانه وتعالى تبارك الله، تبارك الله، تبارك الله أحسن الخالقين. قد يأتي واحد من أصحاب وحدة الوجود، وسنذكر أنه ما خالف في هذا التوحيد أحد إلا بعض الطوائف على سبيل المكابرة، فيأتي يقول لك أنت تقول أن الله هو خالق كل شيء، الله عز وجل يقول هذا، فماذا نقول في قول الله عز وجل تبارك الله أحسن الخالقين؟ لأن معنى أحسن فيه إشارة إلى أن هنالك من يخلق غير الله. أليس ما يفهم من هذا، من هذه الآية هذا الكلام؟ يفهم منها أن في أناس أو خلق يخلقون خلقا إلا أن الله أحسنهم، إلا أن الله هو أحسنهم. فالإجابة على هذا الإشكال نقول أن، وهكذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله عز وجل يقول للمصورين يوم القيامة أحيوا ما خلقتم، وفي حديث أبي هريرة ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرة وليخلقوا شعيرة، أي على سبيل التعجيز. ففي هذه الأدلة إثبات أن هنالك خالق غير الله، فهذا قد يحصل إشكال. فالإجابة على هذا الإشكال أن هذا الخلق ليس خلق حقيقي، إنما هو تحويل الشيء من شيء إلى شيء، من مادة إلى مادة أخرى، فيسمى تحويل، لكن أضيف إلى فاعله أنه خلق من باب الإخبار، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في حديث حذيفة إن الله خالق الصانع وصنعته، وفي رواية صانع الصانع وصنعته، يصحح العلامة الألباني رحمة الله عليه اللفظة الأولى خالق الصانع وصنعته في السلسلة الصحيحة، والثانية في صحيح الجامع. فمعنى هذا أنه مجرد تحويل شيء إلى شيء. فمثلا الذين يصنعون السيارة، يصنعونها، هم صناع ولهم إيجاد، قد أوجدوا، ما نقول ما عملوا شيء، أوجدوا، لكن المسألة أنهم حولوا شيء إلى شيء. ماذا عمل صانع السيارة؟ ماذا عمل؟ أخذ شيء من الحديد وحوله من حديد جامد إلى حديد، صلحه، شيء يكون على الغمارة وشيء يكون في الخلف وشيء يكون في الأمام، فحول الحديد من حالة إلى حالة، وأخذ شيء من الربل وحوله بلاستيك من حالة إلى حالة أخرى، فسهرت سيارة. لكن لو سألت من الذي خلق الحديد ومن الذي خلق هذه الأدوات التي صنعت منها السيارة، من هو؟ إنه الله سبحانه، إنه الله. إذن هذا الإنسان الذي أعطاه الله من هذا العلم مهمته أن يحول المادة من مادة إلى مادة أخرى، تحويل شيء إلى شيء. فحقيقة الخلق هي بيد الله سبحانه، فلا يسمى خلقا مطلقا، إنما يسمى من باب الإخبار. إذن ذهب الإشكال، ذهب الإشكال. أيضا قد يقول قائل قال الله عز وجل في شأن عيسى ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني جئتكم بآية من الله أني أخلق من الطير كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. فقال عيسى أخلق من الطين طيرا، مجموعة من الطين يأخذها عيسى ويحركها بما قد علمه الله عز وجل فتسير طيرا. فقائل يقول لك ماذا تقول؟ هل عيسى الآن خالق أم ماذا؟ الجواب كيف نجيب على هذا الإشكال وقد أثبت الله أنه يخلق في كلام الله؟ أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. الجواب في آخر الآية، ماذا قال الله؟ بإذن الله. خلاص ذهب الإشكال، ذهب الإشكال بإذن الله. إذن من الذي أذن لعيسى عليه الصلاة والسلام؟ إنه الله سبحانه. فهذا هو الإجابة على الإشكال الثاني والإجابة على الإشكال الأول قد سبق. وإلا فالله عز وجل تحدى الخلق حتى وإن اجتمعوا ما يستطيعون. يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يستطيعوا أن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذونه منه. ضعف الطالب والمطلوب. قال العلامة العثيمين: لو أن الذباب سقط على طعام الملوك، هؤلاء الذين يدعون العبودية من دون الله والربوبية، لو أنه سقط على طعامهم وأخذ منه شيء ما استنقذوه منه، ولو يعني سقط على أنفه ما استطاع أن يعمل به شيء. ضعف الطالب والمطلوب. إذن بقي معنا في هذا أن الله هو الخالق لا سواه سبحانه وتعالى، وهذا موجود في عقيدة كل مسلم بل حتى من غير المسلمين، إنما هو من باب الدراسة والاستفهام والإجابة على الإشكالات. توحيد الربوبية لم ينكره أحد من الخلق، لم ينكره أحد من الخلق إلا فرعون على سبيل الاستكبار، وإلا هو يعرف فرعون أنه فرعون، رجل مليء بالبول والبراز، بطنه حمام تتنقل من مكان إلى مكان، إنما هو من باب المكابرة. ولذلك ماذا قال الله؟ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، استيقنتها أنفسهم. ففرعون عارف أنه يلعب على القبط وعلى بني إسرائيل يضحك عليهم، وإلا هو يعرف. وأنكروه المجوسية على سبيل الإشراك، على سبيل الإشراك لا على سبيل التعطيل، إنما أشركوا. فهم يقولون للكون خالقان، الخالق الأول النور والثاني الظلمة، ويفضلون النور على الظلمة، فيقولون النور يخلق الخير والظلمة والظلمات تخلق ماذا؟ الشر. ويقولون أن الظلمة أو النور أسبق وأقدم من الظلمة فيفضلونه على الظلمات، وهذا كله من باب الإشراك والمكابرة. وهنالك أصحاب الطبيعة هم دخلوا في هذا، أصحاب الطبيعة وهم من زمن قديم، تكلم عليهم بعض العلماء القدامى، وهم يقولون كل شيء خلقته الطبيعة، كل شيء خلقته الطبيعة. وشاركهم في هذا العصر من؟ الاشتراكيون، شعارهم لا إله والحياة مادة، يعني نحن من الحياة. يقولوا كان الإنسان قرد، كان قرد وبعدها تحول هكذا المنطور، لما طلع من بني آدم كان قبل مدري كم سنة. أعوذ بالله، من ترك الكتاب والسنة انتكس عقله. وفي عهد أبي حنيفة اجتمع معه من هؤلاء المتفلسفين أصحاب الطبيعة، فقالوا نناظرك. والإمام أبو حنيفة في باب المناظرة ما له نظير في عهده، أفلح في باب المناظرة. بعدين قال خلاص موعدنا غد، الموعد في ساعة كذا وكذا ولا يتأخر أحد منا. فقالوا طيب. ففي اليوم الثاني تأخر قليلا، فجاء وهم منتظرون مجتمعون وقد جمعوا لهم جمعا كبيرا، فقالوا لماذا تأخرت يا أبا حنيفة؟ قال رأيت في طريقي شيئا عجبا فتأخرت أنظر إليه. قالوا ماذا رأيت؟ قال رأيت أنا على شاطئ البحر أعواد شجرا نشرت نفسها فصارت أعواد، فجاءت الأعواد بنفسها إلى بعضها البعض فكونت سفينة من دون صانع، فجاءت المسامير فوضعت نفسها كل مسمار في مكان، فجاءت الحمولة فتحملت فتحركت السفينة بدون ربان وبدون سائل. قالوا أنت مجنون يا أبا حنيفة. قال من أحق بالجنون، أنا أم أنتم؟ يعني حكمتم علي بالجنون وأنا قلت سفينة تمشي بدون قائد. أما أنتم تقولون الكون كله، تقولون الكون كله يمشي بدون مدبر وبدون خالق، فأفحمهم رحمة الله عليه، أفحمهم وانتهت المناظرة. فبعض العلماء وبعض طلاب العلم يعطيها الله عز وجل قدرة على المناظرة، وتحتاجها أحيانا، تحتاجها لبعض هؤلاء المتفلسفين، كما هو معلوم من مناظرة الإمام الألباني رحمة الله عليه كثير من المرضى، وكان إماما في هذا الباب. والإمام الألباني أظن ما أحد يماثله في العصر أبدا في علمه وفيما أعطاه الله سبحانه وتعالى من الخير، إمام. ذكروا مرة أن واحدا ممن يدعي الغيب قال يريد يتناظر معه، قال له طيب. فاجتمعوا إلى مكان علماء ومجهزون الميكروفونات والناس احتشدوا يسمعون المناظرة من الذي يدعي الغيب كاهن مشعوذ ومن الإمام الألباني. فلما وصل، أول ما وصل الإمام الألباني قال أنا سأناظرك بشر، قال لي سأناظرك بشر والحاضرون يسمعون. قال ما هو؟ قال أنت هذه الجلسة، أنت هذه الجلسة، أنت تعلم الغيب، كيف تقول لي ما هو الشر؟ أنت هذه الجلسة. فكانت أقصر مناظرة للإمام الألباني رحمة الله عليه. قال هو يدعي الغيب، فقال أنا أناظرك بشرط، ما سأناظرك إلا بشرط. قال ما هو؟ قال أنت هذه الجلسة، لو كنت تعلم الغيب قل لي ما هو هذا الشرط. فرحمة الله عليه وعلى جميع علماء المسلمين. وتوحيد الربوبية ما أنكره المشركون، ما أنكره المشركون، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. فمن جاء بتوحيد الربوبية كاملا ولم يأتي بتوحيد الألوهية هل يدخل الجنة؟ الجواب لا. فالخلاف حصل في توحيد الألوهية، ولذلك تعجب الإمام العثيمين رحمة الله عليه، قال عجبا بمعنى كلامه لبعض المتأخرين يدقق ويكثر الكلام حول توحيد الربوبية وكأنه يكلم ناس ليسوا من المسلمين. قال لو كلمت اليهود لأثبتوا لك توحيد الربوبية، والنصارى لأثبتوا لك توحيد الربوبية، وتتعجل من بعض أهل الأهواء في توحيد الربوبية يدق له ولا يذكر توحيد الألوهية، مثل الزنداني في توحيد الخالق. توحيد الخالق اسم ضخم لكن ما تحته فائدة، وهاتوا يثبت لك توحيد الربوبية. هذا الباب من صنع، وضروري له صانع، وضروري كذا، والخلق له خالق، وهكذا. وأتعب الناس بهذه الفلسفة حقه، وما رأت اليمن منه إلا الدبور منذ أن عرفوا. الله يكفينا شره. وتوحيد الربوبية لنا منه فوائد مسلكية ولنا منه ثمرات، وذكرنا في درس أمس أنه لا بد من الثمرات، نحفظها بعقولنا ونعتقدها بقلوبنا، وإلا لا ثمرة من العلم، لا ثمرة من العلم. فسنذكر إن شاء الله الثمرات بعد أن ننتهي من توحيد الربوبية. قلنا هذا في الخلق، بقي معنا الملك، نفرد الله عز وجل في ملكه، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء لكل ملك، وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قال سبحانه تبارك الذي بيده الملك، ما قال الملك بيده، يفيد الحصر، وهو على كل شيء قدير. فالملك ملكه، والعالم العلوي والسفلي هو ملكه، يعمل به ما شاء سبحانه. ونحن هل نملك شيء؟ نملك، لكن ملك في الحقيقة ما هو ملك؟ قال الله عز وجل إلا على أزواجهم أو ما ملكت إيمانهم. إذن أقر الله لنا ملكا، فقد يقول لك واحد أنا ملك، والله ملك، أنت ملك من البشر، ملكك قاصر. وهكذا الملوك الذين يملكون البلدان هم ملوك، هم ملوك لكن ملكهم قاصر، فالملك الحقيقي لله سبحانه. كيف ملكهم قاصر؟ أنت تملك الثوب الذي فوق جسدك، تملكه، وهو في الحقيقة ملك لله سبحانه وتعالى، هو ملك لله وأنت كذلك. كيف ذلك؟ هل يجوز لأحدنا أن يأخذ ثوبا جديدا نظيفا ويحرقه؟ الجواب لا، لا يجوز. لو حرقت ثوبا تأذن، لو حرقت ثوبا تأذن، أنت معك متجر، معك مال، هذا ملكك، هل يجوز لك أن تتلفه أو أن تحرقه؟ الجواب لا، ولو أحرقته كنت مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. إذن تستفيد من هذا أن الملك هذا قاصر وليس تام، وأنت وما تملك لله سبحانه وتعالى، وما تملك لله سبحانه وتعالى. الملك هذا المال الذي بين أيدينا، لو قال واحد أنا ما سأعطي الزكاة، ما سأعطي الزكاة من مالي لأني مالك له وأنا حر، هذا مآله إن جحد الزكاة إلى الجنة أم إلى النار؟ إلى النار إن جحد كافر. من جحد ركنا من أركان الإسلام أو ما علم من الدين بالضرورة فهو كافر. إذن فملكنا لسنا مفوضون فيه، حتى نفسك التي تحملها بين جنبيك، لو قلت خلاص أنا والله ضجرت من الحياة، أقتل نفسي خلاص، أو أحرق نفسي، أتخلص من نفسي، هل يجوز لنا ذلك؟ ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وحديث أبي هريرة من قتل نفسه بحديدة فهو من تردى من على جبل فهو يتردى منه في نار جهنم خالدا مخلدا أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فهو يقتل نفسه بها في نار جهنم خالدا مخلدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فهو يتحسى في نار جهنم خالدا مخلدا. إذا استفدنا من هذا أن المالك من هو؟ الله سبحانه وتعالى. الإجابة على هذه الإشكالات، نحن نملك لكن هذا الملك قاصر مقيد بأنه ملك لله سبحانه وتعالى. حتى الأنفس، أنت نفسك ليست ملكا لك، ليست ملكا لك، وهكذا أموالك ليست ملك لك ملكا مطلقا، إنما الملك لله سبحانه، فنفرد الله عز وجل. وهكذا في تدبير، فهو الذي يدبر الكون. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، فسيقولون الله. إذن الله عز وجل هو الذي يدبر الأمر، فهو الذي يدبر أمري وأمرك، وهو الذي يدبر هذا الأمر كله ويدبر هذا الكون كله. فسبحانه لا إله إلا هو، وهو الرازق لنا، يدبرنا في أرزاقنا، في إحيائنا، في إماتتنا، في حياتنا، هو المدبر سبحانه. فنستفيد فائدة مسلكية عظيمة، وهي أننا نعتمد على الله. بالله عليكم كيف ندرس هذه الدراسة العظيمة التي هي دراسة التوحيد، وأن الله هو الرازق، وأن الله هو الخالق، وأن الله هو المدبر، ونخاف على أرزاقنا؟ هذا يصلح؟ ما يصلح، كما سيمر معنا في الأدلة ما يصلح. وترى بعض طلاب العلم هو الشيطان في مضاربة ليل نهار، وكل الناس يتضاربون مع الشيطان إلا من عصمه الله، لكن في جهة الرزق فتنة عظيمة، بالذات في هذا الزمن ترى فتنة إلا من رحمه الله سبحانه وتعالى. فما أن يكبر الشاب وهو في طلب العلم إلا وبدأ الشيطان يقول له لك يعني ذاهب من بيتك إلى المسجد، أما بعضهم يقول من قلك في المسجد ليل نهار ما تخرج منه إلا من الحمامات المسجد، وين ذاهب؟ ومنين المرأة تريد تتزوج؟ ومنين تؤكل المرأة؟ ومنين تبني لك بيتا؟ انظر الشيطان كيف يلعب بنا يا سبحان الله. وفي الحلق ندرس أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، في الحلق ندرس أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، لما نأتي إلى التطبيق يخبطنا الشيطان إلا من رحمه الله، فنخرج إلى الشارع فلا علم تحصلنا عليه وحافظناه ولا أموال، ولا أموال. كثير من الناس هذا حال، فترى حالة حالة لا يعلمها إلا الله. يا ليت وعد معاه ثوب نظيف مثل ما كان طالب العلم، فالثوب المغبر ما عنده وقت يصب ويغسل ثوبه. فيجب علينا أن نعتقد اعتقادا جازما أن هذا من أوسع أبواب الرزق، طلب العلم من أوسع أبواب الرزق. فمن أراد رزقا هنيئا طيبا رغدا واسعا عليه بهذا الباب، عليه بهذا الباب. كما في حديث أنس لعلك ترزق به، لما اشتكى أخاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحترف وهو يطلب علم، قال لعلك ترزق به، لعل الرزق الذي يسوقه الله عز وجل هو بسبب إعطائك لأخيه. فيجب علينا أن نعتقد أن الله قد كتب أرزاقنا ونحن في بطون أمهاتنا، وأن الله هو يدبر الكون، فلا تضعفنا الإرجافات ولا يخوفنا المخوفون، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني في الرزق وفي غيره. الشيطان يعدكم الفقر، هذا وعد الشيطان، ايش يقول لنا؟ فقير. حتى الناس يتعجبون كيف أولى للسنة من أين لهم الأكل والشرب؟ يا سبحان الله، هذا لضعف العقيدة. وإذا ذهبت تخطب جمعة تلقى واحد من العوام قال كم أدوا لك الجمعة؟ بكم الخطبة حقكم؟ 500 سعودي ولا بأن السعودي؟ ما هوش عارف أن طالب العلم ما معه إلا ثوبه النظيف ومتوكل على الله سبحانه وتعالى، ما معه شيء إلا العلم ونعم به. لكن هكذا أنظار الناس. وكم يؤذوك، كيف تتفرغ والمدارس أولادك درسهم في المدارس، ما درست ما عملت، يا سبحان الله. انظر يا أخي إلى أقربائك وإلى زملائك، درسوا في المدارس بعضهم ما أفلح، 5 سنين في صف خامس في صف سادس لازم خربان ما حفظ، والذي معه شهادة حافظ لها في البيت، قد صورها صورة طبق الأصل وفي ملف مطروحة في البيت ما وظفوه. بالذات في اليمن ملخبطة البلاد، في كل سنة تأتينا لخبطة، أحسن شيء في اليمن تطلب العلم، والله تطلب العلم الشرعي. والذي توظف ربطوه، والذي توظف ربطوه، والله مربوط. وما أجمل مقالة قالها بعضهم وتنتقد، لكن معناها من جهة صحيح، قال الوظائف استعبدت الناس، من جهة صحيح، الذي ما عنده دين وما عنده كذا والله تستعبده وخلاص، منتظر لك للمعاش، للمعاش سر استلم من الدكان قال ما يجي المعاش، ومتوكل لك على المعاش، وأحيانا ما ينفعك هذا المعاش. ولذلك تلقى أفقر الناس أصحاب الوظائف، في قلوبهم عندهم فقر مدقع. وقال لي أحد الأخوة قال أتعس يوم عندي يوم استلم المرتب، أتعس يوم، لأن الديون كثرت وما يعرف كيف يوزعه، خلاص هو قد اعتمد على ذلك المرتب. إلا من رحمه الله وعصمه، فما علق قلبه إلا به فأوكله الله إليه. فيجب علينا أن نأخذ هذه الثمرة العظيمة من توحيد الله سبحانه، ونعتمد على الله سبحانه، والرزق هو بيد الله. والله ما تستطيع تزد في رزقك حبة ولا تنقص منه شربة، ولا مانع أنك تتكسب تكسبا ما يضيعك عن طلب العلم. فقد كان الإمام الواجعي رحمة الله عليه يقول رحم الله من جمع بين طلب العلم وطلب الرزق، لكن إن يسر الله لك ما يكفيك فهي فرصة، فرصة كما يقال ما تتعوض البتة. والفرق بين طالب العلم وغيره كالذي يقدم له طعام حار ويقول له كله وهو حار فيأكله يتعب فمه، وطالب العلم يأكل أكله باردة فيأتيه رزقه وهو بارد. فلا ننشغل، لا ننشغل بالدنيا كثيرا، ولا ننشغل بقلوبنا، لا نكن نحضر بأجسامنا وقلوبنا تدور وظيفة، هذه وظيفة أحسن وظيفة هذه. بعض الناس يظن ما هو موظف، والله أنك في أفضل وظيفة، وظيفة طلب العلم. تعرف من توظف هذه الوظيفة قبلك؟ هذه الوظيفة وظيفة نوح، وظيفة إبراهيم، وظيفة موسى، وظيفة
جميع الأنبياء وظيفة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى وسلم، وإيش كان مع نبينا وإيش مع غير هذه الوظيفة؟ ما جاءنا إلا بهذا العلم. وصل إلى المدينة صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقت تلقيح النخل، فقال اجتهادا من دعوها، اجتهادا من يظن أنها تثمر، جاء وقت الموسم ولا حبة من التمر طلعت، لأن التمر يحتاج إلى تلقيح عملا بالأسباب. جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله النخلة التي ما لقحت ما أثمرت، قال أنتم أعلم بشؤون دنياكم. قال العلامة العثيمين في شرح هذا الحديث: هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم يجهل كثيرا من أمور الدنيا، وهذا من أربع المقامات له، ما يعرف كثير من أمور الدنيا. أنتم أعلم بشؤون دنياكم، وأضاف الدنيا إلى غيره. فهذه والله أحسن وظيفة لله عليه. أيرزق الله عز وجل الكلبة ويرزق الكافرة ويرزق المجرم، وينساك يا طالب العلم الذي أنت في علق العلم ليل نهار، ما ينساك سبحانه، كيف ينساك وهو القائل: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى ويديك رزقا، وإن تباعدت عني ملأت قلبك فقرا ويديك شغلا. حديث معقل بن يسار وأبي هريرة رضي الله عنه، وهو صحيح، صححه العلامة الألباني. فهذا الذي يجب علينا أن نفهمه، نطلب العلم لله سبحانه ولا نيأس. ما معك اليوم الأكل، غدا سيجعل الله فرجا ومخرجا. عليك اليوم ديون وأشياء، أنت في طلب العلم وأنت في أعظم سبب لقضائها. إلا أن الله يحمي عنا الدنيا أحيانا حبا لنا، كما قال صلى الله عليه وعليه وسلم: إن الله لا يحمي عبده من الدنيا كما يحمي أحدكم مريضة من طعامه وشرابه. تذهب إلى أبيك وأمك أو أخيك إلى الدكتور ويقول عنده مرض خطير، ممنوع من السمن، ممنوع من السكر، ممنوع من أشياء. المريض يحتاجها وقلبك يتقطع، تريد أن تعطيه لكن تمنعه. لماذا؟ أنت تحبه الآن ولا ما تحبه؟ تحبه لمصلحته. فما يدريكم لو أعطانا الله فلوس ما نستقر في مثل هذه الحلم. فله الحكمة البالغة والحجة الدامغة. ونختتم الكلام من هذه الثمرة العظيمة بأن نقول: يجب أن نطلب العلم لله سبحانه وتعالى وندعوه العون، ولا ننتظر من أحد شيء، ولا تتعلق قلوبنا بالدنيا، والله سبحانه وتعالى ما سيضيعنا، لأن الأعداء كثير، بالذات من حفظ شيئا من القرآن وحسن صوته. ما تعرف إلا أصحاب الجمعيات جاهزون، والحزبيون جاهزون، ما يرضون أن يبقى واحد ذكي أو حافظ بين أهل السنة. ما رأيك نعطيك مسجد؟ قل لك هكذا، قل أنا في المسجد، أنا الآن في المسجد، وين نعطيك مسجد ونعطيك بيت ونعطيك ونعطيك. وهكذا أخذ كثير من إخواننا بهذا. نسأل الله الثبات، الموفق من وفقه الله. فأنت إذا ما أردت المسجد بإذن الله يعطيك الله مسجدا عظيما، وربما يعطيك مركزا وتكفى الأمة، تكفى الأمة. فانظروا إلى شيخنا حفظه الله، ما كان يريد مركز. لو تنظر إلى علماء الوصية بكروا وكأنهم فهموا بارك الله لأمتي في بكورها، أنهم يطلبوا علم قليل ويبكروا، كل واحد يشيق على مركز. حصلت المراكز، ما في محدث، وتسمع دار الحديث بمعبر دار، ما في محدث، لا في معبر ولا في دمار، ما في محدث، ما يعمل لك دار بركة فوق بركة. والشيخ يحيى باقي يحفظ ويقرأ، متأدب مع شيخه، متعامل مع ربه، نحسبه كذلك والله حسيبه. فما عرفوا لو قد صعد فوق الكرسي من السلم فخرجوا من عنده، فبدأت الثورة عليه، فسار مرجع لأهل السنة في أصطاع المعمورة. سبحان الله، حتى بعض علماء الحرمين أرادوا شيئا فأراد الله شيئا، فسار أهل السنة ما يثقون إلا بشيخهم حفظه الله، يتصلون به، حتى والله بعضهم يستشير في أمور سهلة، وإذا قال الشيخ يا خلاص قبل، قبول من الله سبحانه، ما هو باجتهادك ولا بذكائك. ف فالإنسان إذا تواضع وصدق مع الله عز وجل ما يضيعه. أخذنا هذا من باب ماذا؟ من أين خرجنا إلى هذا؟ من ثمرة التوحيد، بأن الله هو الرازق والمدبر، والله عز وجل يدبر أمورنا، ما سيضيعنا، وبإذن الله المستقبل لأهل السنة بإذن الله، وهذه المشاكل تخوفنا، وبإذن الله هي تمهيد لدعوتنا. فنتكل على الله وندعو الله ونقبل على الحفظ، فسيأتي يوما يحتاجك المجتمع بإذن الله سبحانه، وينفع الله بك وينفعك في الدنيا والآخرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.